الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ درسنا نرحب بضيوفنا الأكارم، وعلى رأسهم السيد وزير الأوقاف الأستاذ عبد المجيد الطرابلسي وصحبه الكرام، سائلين الله عز وجل أن يديم نعمته علينا. فوزيرنا أكرمه الله من أولي العلم والفضل والبيان، أستاذ في جامعة دمشق، وله مؤلفات قيمة، ويرأس أكبر جمعية للبر والإحسان في القطر، وهو فوق ذلك خطيب من الطبقة الأولى. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين به. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في رياض الصالحين، ولازلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان. اخترت لكم من أحاديث رياض الصالحين مجموعة من الأحاديث الشريفة تتعلق بالإنفاق. فالحديث الأول عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا الحديث الشريف يبين قيمة العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك بيد عبد الله بن مسعود ورآها خشنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى المسجد فرأى إنسانا يصلي، سأله: من يطعمك؟ قال: أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. في هذا الحديث إشارات دقيقة: لا أن يأخذ أحدكم أحبله. الأحبل جمع حبل، ولكن الجموع في اللغة العربية على نوعين: جموع قلة وجموع كثرة. هذا من جموع القلة، وجمع الكثرة الحبال. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الجبل؟ يبدو أن صعود الجبل أمر شاق، يعني يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجات بذل الجهد. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقنا ليبتلينا. فهنا حدد النبي عليه الصلاة والسلام الجبل، أو قال بعض شارحي الحديث: المقصود أي مكان آخر. على كل، هناك بذل للجهد. فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، قال بعضهم على ظهر حماره أو على ظهره هو، وإذا قلنا والأولى على ظهره، يعني مبالغة في بذل الجهد. كم يقدس النبي عليه الصلاة والسلام العمل. إذا فعل هذا، توجه إلى جبل وجاء بحزمة حطب وتجشم مشاق قطعها ومشاق بيعها، خير له ألف مرة من أن يسأل الناس. بل إن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أن الذي يستطيع أن يكسب رزقه ويسأل الناس فقد وقع في إثم كبير، بل وقع في درجة الحرمة. نعم. فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. يعني سئل الإمام علي كرم الله وجهه ما الذل؟ فقال أن يقف الكريم في باب اللئيم ثم يرده. بل في نهج البلاغة قول للإمام علي كرم الله وجهه: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك من الذل أن يحتاج الكريم اللئيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان عفيف عن المحارم، عفيف عن المطامع. يعني نفس المؤمن نفس راقية، شخصيته شخصية فذة، تأبى الضيم، تأبى الذل. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذن لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني يستغني بهذا الدخل عن بذل ماء وجهه، يستغني بهذا الدخل عن أن يريق ماء وجهه، يستغني بهذا الوجه بهذا الكسب عن أن يقف بباب اللئيم. خير له من أن يسأل الناس. لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان على ناقته، فنزل من على ناقته وحوله أصحابه، تعجبوا، نزل ليلتقط زمام بعيره، فازدادوا عجبا، قالوا: يا خليفة رسول الله نكفيك ذلك؟ قال: أمرني حبيبي ألا أسأل الناس شيئا، ما دمت قادرا على أن تقضي حاجتك بيدك فافعل. هذا من أخلاق المسلم. بل إن بذل الجهد قوام الطب الوقائي، الطب الوقائي قوامه بذل الجهد. ما الذي يزعج الناس الآن؟ هذه الأمراض الوبيلة سببها التوتر العصبي والكسل العضلي. أجدادنا رحمهم الله عز وجل كانوا يتعبون ونفوسهم مرتاحة. أساس صحة أمراض القلب، صحة القلب في بذل الجهد وفي راحة النفس. والناس اليوم يريحون عضلاتهم ويتعبون أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله كل هم. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. المؤمن مؤنته خفيفة، متوكل على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. فإذا كسبت رزقا بمشقة بالغة خير لك ألف مرة من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الحقيقة أن تقف بباب إنسان فتسأله موقف حرج لك، فإذا ردك فالموقف أشد حرجا، فإذا سألته مرارا فالموقف بالنسبة إليه أيضا حرج، يعني تكف عن إحراجه وتكف عن إحراج نفسك وتكف عن رده السيء إذا كان سيء الخلق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يأمرنا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصحيح البخاري كما يقول علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لكن في عنا حالة أخرى، هذا الحديث في حديث آخر يتممه عن ابن مسعود رضي الله عنه. شو النبي عليه الصلاة والسلام يعمل توجيهات للأطراف جميعا، من خلال كل هذه التوجيهات تغدو الحياة متوازنة. يعني مثلا توجه إلى الأزواج قال أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. وتوجه إلى المرأة فقال اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الآن توجه إلى المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيصعد الجبل فيحتطب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. ولكن من جهة أخرى توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب الأموال، إلى الأغنياء، الأغنياء وأوصياء الله عز وجل. في الحديث القدسي الأغنياء وأوصيائي والفقراء عيالي، فمن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصنف الميسور وحضهم على الإنفاق، تمنى على هؤلاء الفقراء أن يكونوا أعفة، تمنى على هؤلاء الفقراء أن يصبروا، تمنى على هؤلاء الفقراء ألا يبذلوا ماء وجههم، تمنى عليهم ألا يتضعضعوا أمام غني. وفي الوقت نفسه أمر الغني أن يعطي. الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. الآن من أجل تحقيق التوازن في المجتمع توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأغنياء وإلى العلماء، فقال عن عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين. طبعا قصد النبي عند شراح الحديث أن الحسد هنا الغبطة، الحسد كخلق ذميم فيه معاني تمني زوال النعمة عن أخيك. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ووهب. ملك الملوك إذا وهب، بيت الشعر لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. لو أجرينا على هذا البيت تعديلا طفيفا، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. فالحسد المذموم أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ولكن الحسد هنا في هذا الحديث الشريف المقصود الغبطة، يعني إذا أنعم الله على أخيك بنعمة أنت تتمنى أن تكون هذه النعمة لك. الحسود يتمنى أن تزول عن أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا. المال قوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. القوة وحدها خطرة، القوة وحدها بيد الجاهل شيء خطير، ولكن القوة إذا أضيفت للإيمان كانت قوة بناءة، كانت قوة دافعة. فالمال قوة والعلم قوة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي أنفقه في طاعة الله. ماذا قال سيدنا أبو ذر؟ قال: حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. حبذ المال. ليس الفقير الصابر بأعظم أجرا من الغني الشاكر. الغني يعطي ماله لكل محتاج ومسكين، وفي الحديث القدسي: يوم القيامة يقف عبدان أمام الله عز وجل، يقول الله عز وجل لأحدهما: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا رب لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، جعلتهم فقراء. ويقف العبد الآخر يقول: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق عليك، ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من خير فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه. إذا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. سيدنا عبد الرحمن بن عوف حينما جاء المدينة، دققوا في أخلاق الصحابة. الأنصار رضوان الله عليهم بذلوا كل ما في وسعهم لإخوانهم المهاجرين، فالصحابي الجليل الذي آخاه مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: دونك نصف مالي. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الأول بذل والثاني تعفف. بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف جاءت قافلة إلى المدينة تعد 700 راحلة كلها محملة بأنفس البضائع، وقدمها كلها لفقراء المسلمين. سيدنا عمر كان إذا اضطرب بطنه خاطبه وقال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبت المسلمين. السيدة عائشة قالت: أخشى عن عبد الرحمن بن عوف أن يدخل الجنة حبوا. فقال رضي الله عنه: والله لأدخلنها حببا، وما ذنبي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. هؤلاء التجار المؤمنون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. أيها الإخوة الأكارم، لا حسد إلا في اثنتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة أي علما. وفي بعض شرح هذا الحديث: علمه القرآن الكريم، فهو يقضي بهما بها ويعلمها. وتعلمون الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك هذان الحديثان يتكاملان: دعوة إلى أهل اليسار بإنفاق مالهم، ودعوة إلى الفقراء بالتعفف وبذل الجهد والكسب المشروع، فهو خير لهم ألف مرة من أن يقفوا بباب غيرهم. الحقيقة الآن في عنا حديث ثالث يكمل هذين الحديثين. فعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. هذا ابن سيدنا عمر. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن الحديث لمن؟ لسيدنا عمر. طيب إذا قال هذا الكلام سيدنا عمر، فهل هو من السنة؟ نعم، السنة في التعريف الدقيق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار أو صفة. أما أصحابه إذا قالوا قولا رفعوه إلى النبي بقرينة أو بأخرى فهو من السنة. فيقول سيدنا عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني. هذا التعفف. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء. يعني أحيانا بيكون إنسان على درجة عالية من التعفف وعلى درجة عالية من الفقر، يعني عاجز عن الكسب ومع ذلك يتأبى، يعني إذا تأبى أن يأخذ شيئا وهو في أمس الحاجة إليه كأنه يؤذي المعطي، في حالة نادرة. فيقول سيدنا عمر: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. يعني مشرف بمعنى متطلع، ترمق هذا الشيء تتمنى أن تأخذه، غير مشرف ولا سائل. فخذه فتموله، اجعله مالا لك، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لم تأخذه فلا تتبعه نفسك، لا تندم على فواته. قال سالم، شوفوا هذا الموقف الرائع: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحاببوا. من صياغ التهادوا هي صيغة المشاركة، يعني قدم لك هدية رد على هذه الهدية بهدية أخرى وهكذا. والآن إلى قصة قصيرة، نحن درسنا في رمضان قصير جدا لضيق الوقت، قصة قصيرة عن سيدنا عمير بن سعد. تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، فقد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من سري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. طفل صغير، توفي أبوه، أمه تزوجت من سري من بني الأوس، هذا السري ضم هذا اليتيم إليه. دققوا. وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده. كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، ولم لما كان يرى من أمارات الفطنة والنجابة. الآن في عنا مشكلة، الجلاس أكرم هذا اليتيم إكراما ما بعده إكرام. هذا اليتيم أحب زوج أمه حبا جما، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. نشأت مودة بالغة بين هذا الطفل اليتيم وبين هذا العم الكريم. هذا الطفل اليتيم أسلم وهو صغير لا يتجاوز العاشرة من عمره، فالإيمان وجد إلى قلبه الغض مكانا طريقا، ورأى فيه مكانا خاليا فتمكن. هذا الطفل الصغير كان لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله، هذا الطفل الصغير، وكانت أمه يعني معجبة به أشد الإعجاب كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه. لذلك الدعاء القرآني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. سارت هذه الحياة هكذا إلى أن وقع شيء يعني محير. في السنة 9 للهجرة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عن عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا لم يصرح به إلا هذه الغزوة، لبعد الشقة ولبعد المسافة ولشدة التعب والعطش بين لأصحابه الكرام أن الوجهة تبوك. طبعا الوقت كان وقت صعب، وقت نضج الفاكهة، وقت أن يلوذ الإنسان بالظل، بالظل الظليل، أن يقبع في بستان فيه ماء نمير، أن يدخل إلى بيت حيث الراحة والأمن. أما أن يذهب إلى غزوة في حر الصيف اللاهب ولا يعرف حر الحجاز إلا من كان في الحجاز أو إلا من حج أو اعتمر يعرف معنى حر الحجاز. قال: إن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويثيرون الشكوك ويغمزون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. الآن بدأت العقدة. قال: وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين. نساء المهاجرين: نزعنا الحلي وقدمناها للنبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان جاء بجراب فيه 1000 دينار ذهبا. عبد الرحمن بن عوف قدم 200 أقية من الذهب. أخذ عمير يستعيد هذه الصور الفذة ويعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل. كأنما ثم دعا عمه أن آن الأوان أن تبذل وأن تستعد، كأنما أراد عمير أن يستثير همة عمه الجلاس، فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع من هذا البذل وهذه التضحية. لكن الجلاس قال كلمة نزلت على هذا الغلام كأنها صاعقة. قال الجلاس: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة، شوف، إن كان صادقا، هي إن تفيد إذا تفيد تحقق الوقوع، أما إن تفيد احتمال الوقوع، إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي، أما إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإن تفيد احتمال الوقوع. قال: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. يفهم من هذا الكلام أنه ليس مصدقا نبوة النبي. لقد شبه عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل وسنه بهذه السن ينطق بهذه الكلمات. يعني اضطرب اضطراب شديد، كاد يصعق. عمه المحسن الكريم الذي أحبه كأبيه يقول هذا الكلام. لكنه رأى وهو طفل صغير في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ولرسوله وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد، وقع بصراع. إن تكلم إن نطق بما قال عمه فضحه، وكأن في هذا النطق بهذا الكلام يعني إنكارا للجميل، وإن سكت فهي خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. والله أنا لا أصدق أن يقف غلام صغير هذا الموقف. ماذا قال الغلام؟ قال التفت إلى عمه وقال: والله يا عم، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد ابن عبد الله أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. يعني ما أراد أن يفعل شيئا وراء ظهر عمه، يعني أنا أقر لك بالفضل وأنت من أعز الناس ومن أكرمهم بعد النبي، ولكن هذا الأمر لا يحتمل. مضى عمير ابن سعد إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد، فاستبقاه النبي صلوات الله عليه عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر النبي له ما قاله، فقال: كذب علي يا رسول الله، وافترى بما تفوهت، ما تفوهت بشيء من هذا إطلاقا. أخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء إلى من أحسن إليه. وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطق بصدقه. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم، والدموع تتحدر مدرارا من عينيه فتتساقط على خديه وصدره، وهو يقول، هذا الغلام الصغير يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبرى الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى جاء الفرج، حتى غشيت رسول الله صلوات الله عليه وسلامه السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، جاء الوحي، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت، وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وبدأ التلهف والتشوف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى الوحي، فتلا قوله جل وعز، اسمعوا الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. هذه الكلمة التي قالها الجلاس كلمة كفر، بل إن العلماء يقولون يعني من أمسك المصحف وألقاه هكذا ليهينه فقد كفر. أن تقول لو كان محمد صادقا فيما يقول فيما يزعم، معنى لست متأكدا. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، أنت مشكك. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى قوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. يعني يعلم السر وأخفى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علمت أن الله يعلم استقمت على أمره، إن الله كان عليكم رقيبا. فارتعد الجلاس من هول ما سمع وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تتوقعون أن يقول؟ قبل قليل قال كذب وأتحالف أنني لم أقل هذا. قال بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب، صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. لذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وهنا توجه النبي صلوات الله عليه إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة إلى أذنه، مو ليشدها لا، إلى أذنه وأمسكها برفق وقال وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. هي السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك كان أقصى مناها أن يرى النبي رؤيا تبرئها، فإذا وحي ينزل يبرئها، وهذا طفل صغير وحي ينزل على النبي يبرئه من الكذب. عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير. قد تتوقعون من الجلاس أنه قد جرح من ابن زوجته جرحا بليغا، لا، بعد أن تاب إلى الله عز وجل رأى أن هذا الغلام سبب توبته وسبب رجعته إلى الله عز وجل. يعني إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر، وقد كان يقول كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا، كلما ذكر عمير أمام الجلاس يقول جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. هذا طفل صغير في العاشرة من عمره، يعني رد إحسان عمه إحسانا مثله عن طريق أنه حمله على التوبة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.